بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لقد هاج في قلب الشجي غرام لركب بجرعاء الغميم أقام. سروا فأذلت الدام عثر مسيرهم، دما والحشا مني عرى سقام. وقد قوض الصبر الجميل، وقد قوض الصبر الجميل لبينهم، وشب عليهم في الفؤاد ضرام. ظللت أنادي في الربوع فلم يجب ندائي، وأنى للربوع كلام. أحبابنا هل من سبيل لوصلكم، أحبابنا هل من سبيل لوصلكم، فيحيا فؤاد اللج فيه هيام. وهل نلتقي بعد الفراق سويعة فيطفى من القلب الشجي أوام فيا سعد دع عنك الصبابة والهوى، فدع عنك فيا سعد دع عنك الصبابة والهوى، وعرج على من بالطفوف أقاموا، وحي كراما من سلالة هاشمين نمتها إلى المجد الأثيل كرام. بنفسي أفدي أسرة هاشمية لها قد سما فوق السماك مقام، رأت أن دين الله بين أمية تلاعب فيه ما تشاء طغام. فقامت لنصر الدين فرسان غالب عليها من البأس الشديد وسام. وقد جردت عربا من الحزم لو رمت، وقد جردت عربا من الحزم لو رمت، شماما به لنهد منه شمام. فإلى أن ثوى وإلى أن إلى أن ثووا في التور بين مبضع ومنعفرين منه تطايرها يا فجاءهم سبط الرسول مناديا أحبائي هبوا فالمنام حرايا رضيتم بأن أبقى وحيدا وأنتم الضحايا على وجه الصعيد نهايا قاموا يشيل بيهم فوق صدره ويمددهم على رمضة الغبرة عقب ما صفهم نادى بعبره بصوت يموج من العرش واللوح اينا يا عادي وين ابو فاضل عضيدي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. يصادف أيها الأخوة الثالث أو الرابع من هذا الشهر شهر صفر يصادف ذكرى شهادة زيد بن علي بن الحسين الشهيد البطل ابن الإمام زين العابدين سلام الله عليه. وزيد من كبار رجالات التاريخ من عظماء تاريخ الإسلام، هو كبير من حيث نسبه وحسبه وعلمه وبطولاته وشجاعته وتاريخه، هو سجل بدمه سجلا حافلا بالأحداث، هو أحيا دين جده كما فعل جده الحسين سلام الله عليه، هو ابن الإمام زين العابدين، أمه أم ولد يعني جارية، يقال أن المختار الثقفي اشتراها ثم قال لا أرى أحدا أحق بها من علي بن الحسين زين العابدين، فبعث بها إلى المدينة هدية إلى زين العابدين، فاعتقها الإمام كما هو شأنه دائما، اعتقها وتزوجها فولدت له زيدا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. يقال لها أم ولد لأن الجارية إذا تزوجها الرجل فأنجبت له بعد ما لحق يبيعها، ما لحق يبيعها إطلاقا بأي حال من الأحوال. ليش؟ لأن لما تلد للرجل تكون قد أعتقت نصفها، يبقى النصف الثاني إما زوجها يعتقها أو ولدها من يكبر يعتق أمه، فيقال لها أم ولد. إذا سمعت أم ولد هذا معنى. وإحنا عندنا يعني كثيرا في حياة الكبراء والعظماء أم أم ولد، وهذه القضية بالذات هشام بن عبد الملك لما أراد أن يؤذي زيد بعث إليه مرة قال له بلغني أنك تطلب الخلافة وأمك جارية أمة مملوكة، أنت شايف نفسك أنت أمك أم ولد جارية مملوكة. فأجابه زيد بجواب عجيب، قال للخليفة لهشام قال له إن الأمهات لا يقعدن بالأولاد عن الحاجات، إن الأمهات لا يقعدن بالرجال عن الحاجات، إذا كانت همة الرجل عالية، إذا كانت شخصيته كبيرة، إذا كانت نفسه كبيرة، ما تقعده عن حاجاته أمه اللي هي جارية ولا مو جارية. هذا أولا، هذا أولا، هذا احتجاج زيد يقول هذا أولا. ثانيا إن رسول الله صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء سيد الرسل سيد الناس أمه جارية، يقصد بأمه منه مو أم النبي مباشرة، إنما جدته أم إسماعيل. أم إسماعيل هاجر جارية أم ولد، إذا كان عيب ما كان الله سبحانه وتعالى يخلي في أمهات رسول الله جارية وأم ولد، ثم ماذا يعني هذه ظروفها خلتها جارية، وإلا هي قد تكون في نفسها سيدة كريمة حسنة الطباع والأخلاق، كونها جارية الظروف جعلتها، الأيام أساءت إليها وجعلتها جارية ومملوكة، ولا هي في نفسها قد تكون سيدة جليلة. رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج صفية بنت حيي بن أخطب، استملكها جارية وتزوجها، اعتقها وتزوجها. زين هي كانت أمس في بيت الملك حيي بن أخطب زعيم اليهود ملك اليهود، اليوم أصبحت جارية. أم الإمام زين العابدين نفسه شهربان وين بنت الملك، لكن صارت جارية، أخذوها سبية أسيرة ثم صارت جارية، ثم صارت يعني الإمام أمير المؤمنين أخذها لولده الحسين فأنجبت له زين العابدين. يعني على كل حال زيد أمه أم ولد أهداها المختار الثقفي من الكوفة، بعث بها إلى علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه. لما ولد زيد ما كان يمر يوم إلا ويتنبأ أهله بما يجري عليه. أبو زين العابدين كان ينظر إليه يقول أرجو أن لا تكون المصلوب في كناسة الكوفة، يعني أنا أدري هذا ابني راح ينصلب في كناسة الكوفة. أنباء الغيب تلقاها أحدهم عن آبائه عن أجداده عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول كان يمر يوم صغير طفل، هذه ريطة امرأة يقال لها ريطة بنت عبد الله ابن محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية ابن الإمام أمير المؤمنين، عنده ولد اسمه عبد الله، عبد الله عنده بنت اسمها ريطة. ريطة تقول تروي عن أبيها، طبعا تقول مرة زيد بمجلس محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية عم أبوه يعني ابن الإمام أمير المؤمنين أخو الحسين، فيكون عم زين العابدين أبو زيد. يقول مرة زيد بمجلس محمد بن الحنفية أو ببيته، فأخذه قال له مرحبا، هو صغير طفل، قال له مرحبا يا ابن أخي، إني أحبك وأرجو أن لا تكون المصلوب في كناسة الكوفة. بهذا الخصوص بهذا الشأن تروى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه بكى قبل ولادة زيد، قبل ولادة علي بن الحسين زين العابدين، وأخبر أن واحد من ذريته يقال له زيد يصلب في الكوفة يقتل، هو وأصحابه يدخلون الجنة بغير حساب. طيب الآن احنا هذه الأخبار لما نسمعها نقول شلون، ليش يعني هكذا اهتمام بزيد، رسول الله يذكره، أمير المؤمنين يذكره، محمد بن الحنفية، زيد العابدين، ليش شلون كان زيد؟ الآن أنا أعطيك صورة من زيد سلوكه وأخلاقه حتى تعرف ليش رسول الله يذكره ويشيد به، أمير المؤمنين يذكره ويشيد به حتى قبل ولادة أبوه. الراوي يروي يقول أنا كنت في الكوفة أتى زيد، واحد يقال له أبو قرة، أبو قرة يقول زيد أخذني بالليل ليلا خفية بعيدا عن عيون الناس، يقول أخذني أخرجني إلى الجبان ظهر الكوفة، برا الكوفة ظهر الكوفة بصوب الصحراء، لأن الكوفة جهة منها تطل على المزارع والأنهر ونهر الفرات، وجهة من الكوفة باتجاه الصحراء. هذا الاتجاه اللي في الصحراء هالجهة فيها مدينة النجف. بعدين صارت مدينة النجف، الأساس يسموه ظهر الكوفة، صحراء فاضية يسموها ظهر الكوفة، ففيها مقابر جبان أو جبانة أو بيوت قديمة يسموها جبانة. يقول أخذ زيد بيدي وطلعني للجبان، يقول وكان مرخى اليدين أسبل يديه ولم يكن بهما شيء، ما شفت في يده شيء. يقول لما طلعنا من البلد صرنا في الجبان، التفت إلي قال يا أبا قرة أجائع أنت؟ تحس بجوع؟ قلت بلى نعم. فرأيت في يده كمثرات، كمثرات كبيرة لا أدري أطعمها أطيب أم ريحها، كمثرات كبيرة ما أدري من وين جايبها، طعمها أطيب ولا ريحها ما أدري، لأن ريحها كان طيب وطعمها طيب، جابها من الجنة من وين ما أدري. يقول أعطاني الكمثرات قال لي أكل. يقول فأكلت ثم قال يا أبا قرة أتدري أين نحن؟ تعرف إحنا وين؟ قلت له لا والله. قال لي يا أبا قرة إننا الآن عند قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن كما تعلمون قبر الإمام كان يعني عفي، كان مخفيا، أوصى بذلك وبقي يعني مخفي إلى عهد الإمام الصادق إلى أيام هارون، لكن أهله وذريته وأسرته وخواص شيعته كانوا يعرفون. زين العابدين كان يزور قبر جده أمير المؤمنين، زيد فيها الرواية جاي لزيارة قبر جده أمير المؤمنين. العامة بعض العامة يشيعون يقول قبر علي بن أبي طالب مو معروف وين، بعضهم يقول هذا في الكوفة في ظهر الكوفة في النجف، هذا قبر المغيرة بن شعبة، قبر علي بن أبي طالب في أفغانستان. يعني عندهم من هالخزعبلات والترهات يقولون، هيطلع واحد علينا بين مدة ومدة يقول من هالكلام الفارغ، وهذا يعني احنا نسمعه منذ أمد بعيد. ولكن الصحيح أن قبر الإمام في ظهر الكوفة في محل الآن، وقد زاره أبناؤه وأسرته والأئمة الطاهرون، اتفقت كلمتهم على أن هذا قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه وذريته من عهد الإمام زين العابدين، من عهد الإمام الحسن والحسين إلى يومنا هذا. المهم زيد يقول للأبا قرة يقول له تعرف احنا وين؟ قال له لا، قال له احنا عند قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه. ثم قال شاهد هنا، هاي كلمة حقيقة عجيبة، كلمة كبيرة، قال يا أبا قرة والذي يعلم ما تحت وريد زيد، يحلف بالله، والذي يعلم ما تحت وريد زيد، إن زيدا لم يهتك لله حرمة منذ أن عرف يمينه من شماله. كلمة عجيبة، يقول أنا من يوم من نعومة أطفالي منذ صغر سني، منذ أن عرفت يميني من شمالي، ما هتكت لله محرما، ما هتكت لله حرما إطلاقا. هذا زيد. الراوي الآخر، واحد، وهذا الكلام اللي أقوله أيها الأخوة يذكره العامة، ابن الأثير يذكر في تاريخه، أبو الفرج الإصفهاني الأموي في كتاب مقاتل الطالبيين، وكتب ومصادر كثيرة أخرى. الراوي يقول، هذه يذكرها أبو الفرج الإصفهاني الأموي، الراوي يقول: كلما نظرت إلى زيد رأيت أسارير النور في وجهه، رأيت أسارير النور في وجهه. الآخر يقول: دخلت المدينة سألت عن زيد، كل من أسأله عن زيد يقول لي: ذاك حليف القرآن، حليف القرآن، حليف صديق، يعني ذاك اللي يقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار، ذاك اللي حديث كله قرآن، استشهاد بالقرآن، يعني يصلي ويقرأ القرآن، حليف القرآن. هذا زيد، هذا فضله، هذه منزلته، وأبوه زين العابدين. طيب، كان من المجاهدين، من عظماء المجاهدين، وتوجهه توجه رباني إلهي. يقول حتى خاتمه، أنت تعرف هذا الخاتم ليش يسموه خاتم؟ لأن الناس كانوا سابقا بدال التوقيع يختمون به، احنا اليوم نوقع، صار القلم والحبر والورق العادي، فتطورت الأمور، يعني نوقع. في يوم من الأيام لا كان هذا القلم ولا كان هذا الحبر، الأقلام كانت غير، والأحبار كانت غير، والأوراق اللي يكتبون عليها كانت غير. فالتوقيع شنو كان؟ التوقيع كان بالخاتم، إما كاتب اسمه الرجل، إما كان يكتب اسمه واسم أبيه ويختم، أو يختار عبارة معينة، آية، حكمة، شيء من هالقبيل. وإحنا عدنا في تاريخ المعصومين عليهم الصلاة والسلام واحد واحد يذكرون شنو كان عبارة خاتمه، كان خاتمه كذا، كان خاتم. بعد المعصومين العلماء والشعراء والأدباء وأهل الفضل عادة لما يترجمون سيرته يذكرون أن خاتمه كان مكتوب عليه كذا، مثلا الصاحب بن عباد، الصاحب بن عباد الشيعي المخلص الشاعر الأديب الفاضل، لقبوه بالصاحب، هو اسمه إسماعيل، إسماعيل بن عباد يلقب بالصاحب. يقول هذا كان خاتمه مكتوب عليه، لأنه كان شاعر، يقول خاتمه كان مكتوب عليه: شفيع إسماعيل في الآخرة محمد والعترة الطاهرة. أما زيد، زيد يقول كانت حكمته، كان توقيعه خاتمه: اصبر تؤجر، وتوقع تنجو. اصبر تؤجر، كل ما تصبر على شدة، مصيبة، محنة، ألم، حزن، في سبيل الله، في سبيل الله، شي يصير تؤجر، يعني يضاعف لك الأجر، تعطى أجرا، تكسب أجرا. اصبر تؤجر، وتوقع تنجو، يعني استعمل الوقاية أو التقية، التقية والوقاية بمعنى واحد، يعني كلاهما من مصدر واحد، من وقايقي. فتوقع، توقع الأمور، حاذيرها، انظر في مستقبلها، تروى فيها، شي يصير توقع تنجو، تنجو من الفتن، من الأهوال، من المحن، من عواقب السوء والعياذ بالله. المهم أيها الأخوة، هذا زيد رضوان الله تعالى عليه، احنا ذولا لما نذكر تاريخهم البعض يتصور ان انا او غيري لما نذكر تاريخه جاي نحكي قصة، جاي نسولف نلهي المستمع بالقصص. الواقع ليس هذا. الواقع أيها الأخوة احنا نتعب، نعتبر، نستنير، ناخذ من نورهم، من هدايتهم. والله سبحانه وتعالى علمنا هالأسلوب. الله عز وجل ربك، ربك العظيم يخاطب نبي الكريم يقول له نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. القصص بعضها لاستهلاك الوقت، لملء الفراغ وبس، ومرة لا، أنا لما أحكي لك تاريخ آل البيت، عترة رسول الله، هالأبطال، هالرجال، لما تسمع قصصهم تاريخهم تستنير. أنا الآن اللي أقرأ لك، أنا اللي أحكي لك، أنا بعض الأحيان أهتدي وأستنير، لا شك أتأثر، أنا أتأثر، فكيف بالمستمع؟ المهم زيد أيها الأخوة شاف جد الحسين قطعوا إربا إربا، جد الحسين ذبحوه عطشان، سبوا نساء، منو ذولا؟ بنو أمية أعداء أهل البيت. طيب أبو زين العابدين مع أنه كان في قاعد في بيته، ما يعني ما دخل في شؤونه، ما مسهم بشيء، مع ذلك دسوا له سم وقتلوا. ما اكتفوا بهذا، كل يوم ياخذون آل رسول الله، هذا اللي يحبسوا، هذا اللي يعتقلوا، هذا اللي يؤذون. فتألم كثيرا، قام راح إلى الخليفة، إلى هشام، دخل عليه. هناك عند هشام واجه أمرين. الأمر الأول، وجد طبيب نصراني، وعادة الأطباء كانوا نصارى عند الخلفاء، شاف طبيب نصراني قاعد يتمسخر برسول الله، يستهزئ برسول الله، فغضب هشام، قال للخليفة، قال له يا هشام أيسب عندك رسول الله؟ أنت تقول أنا خليفة، خليفة رسول الله، خليفة المسلمين، نبي الإسلام، سيد الكائنات، يتمسخرون بي، يسبوا عندك وأنت تسكت؟ فبدل أن يتعظ هذا الخبيث النجس، ماذا صنع؟ ثارت ثائرته، أخذته العزة بالإثم. يقول وإذا قيل، الله سبحانه وتعالى يقول عن بعضهم، يقول وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم. أخذته العزة بالإثم هذا هشام، قال له أنت شنو دخلك؟ أنت منو؟ وشنو؟ وين كنت؟ وين رحت؟ من وين جاي؟ أنت بلغني أنك تطلب الخلافة وأمك جارية. هاي النقطة الثانية، بدل أن يعني يطرد الطبيب النصراني، يعتذر، يتأسف، صار يتهجم على زيد، يقول له أنت تطلب الخلافة، أنت أمك جارية. فقال زيد ما ذكرنا من جوابه، خرج من عنده، خرج من عنده مغضب، متألم، منزعج، تزاحمت العواطف والأحاسيس في قلبه. بعض الأحيان الإنسان أيها الأخوة عنده إحساس معين ممكن يتخلص منه، معصب لقضية ممكن ينسى، عنده مشكلة تنحل، لكن لما تتزاحم الآلام والأحاسيس والعواطف في نفسه، هكذا يظلم، يقتلون جده، يقتلون أبوه، يقتلون أهله، شنو هالحياة هذه؟ خلي يقوم لينهار وخلي يقتلوا، وهو مقتول مقتول، يعني هذولا لابد ما منا إلا مسموم أو مقتول، فليش هالذلة؟ خلينا. هذه من ناحية، من ناحية أخرى يسمع سب الرسول جد رسول الله، من ناحية أخرى أهل الكوفة حاصروه لأن إجا ورايح للشام، هو اللي يجي المدينة يروح للشام يمر بالكوفة يمر يزور قبر جده أمير المؤمنين، حاصروا أهل الكوفة. أهل الكوفة أيها الأخوة مشكلتهم مشكلة، كانوا ذاك اليوم يحب أهل البيت، بالفعل يحبون أهل البيت ويحب يدافع عن أهل البيت ويحب يقاتل وصادق في بذل حياته مو كاذب، لكن المشكلة أنه كانوا ينغرون، يجي الحاكم الأموي الشامي يضحك عليهم يغريهم يهدئهم يغير يلعب بأفكارهم بسرعة. طيب التفوا حوله قالوا له يا زيد وين تروح دخيلك، احنا 100,000 سيف ندافع عنك غير اللي موجودين في البصرة وخراسان وهنا وهناك، تتخلى عنا احنا نقوم معاك ونلعن حظهم الامويين. فقالوا وقالوا وقالوا الى ان اقتنع حتى يثور بهم، فنصحه اهله واخوانه قالوا له يا عمي هذول الكوفة خذلوا جدك امير المؤمنين، خذلوا الحسين خذلوا الحسين، ما يصير يعني استوثق منهم مشكلة، هذول لم يقبل وبقي عندهم واتفق، بعث رجاله الى الافاق، اللي راح للبصرة واللي راح للمدينة واللي راح الى ايران بلاد ايران واللي راح الى خراسان وين كذا، فرق رجاله في الافاق وعين لهم يوم 4 صفر 1120 هجرية، يوم 4 صفر يوم الخميس 4 صفر هذه ساعة الصفر، وعلم جماعته في الكوفة قال احنا عندنا شعار سري نفس الشعار اللي كان يرفع رسول الله، يا منصور امت، هذا شعار رسول الله يعني كلمة السر. لكن حاصره بنو أمية وصل لهم الخبر، جابوا له جيوش وقوات ومباحث وأولاد كلب من هنا وهناك، اجتمعوا أجلكم الله وحاصروه. فخاف زيد، خاف ينتظر إلى 4 وذول يتمكنون منه ومن الكوفة، فماذا صنع؟ ثار بأصحابه عند 200-300 واحد، ثار بهم يوم 3، لازم ينطر يوم 4، نهض بهم يوم 3 وأعلن في الناس، وصار يعني التحق به أهل الكوفة العدد القليل. أحدهم يسأل صاحبه يقول له يا منصور، ذاك يقول له أمت، فيعرف كلمة السر. انضموا إليه وقد دخل في الكوفة 120,000 واحد من عسكر الشام، يعني تصور 200-300 واحد في قبالة 120,000، وقيل شالوا النقطة بعض المؤرخين قالوا 12,000، احنا الآن نأخذ بالعدد القليل 12,000 عسكر مستعدين مقابل 200-300,000 12,000، هذول 12,000 200-300 ماذا يصنعون؟ ولكنهم قاتلوا وقاتلوا وقاتلوا، وانتظر زيد حتى يلتحق به، وين 100,000؟ احنا معاك 100,000 وين؟ حين مو لازم 100,000، خلي يجون 50,000، خلي يجون 10,000. شاف لا ما في، يعني بقي العدد محصورا في هالتعداد القليل اللي حوله. فالتفت إلى بعض أصحابه قال له وين ذول أهل الكوفة ليش ما جوا؟ قالوا له ذول يقولون إحنا محصورون في المسجد، حصروا الناس في المسجد بالفعل حصروهم. قال لا والله ما هذا بعذر لمن بايعنا، اللي بايعونا على الموت يحتاج أنه محصور بالمسجد زين ما تقومون ألف واحد كسروا أبواب المسجد وطلعوا شفيك خايف. ثم استمرت المعركة من طلوع الفجر صار الظهر صار العصر. التفت إلى نصر بن خزيمة هذا واحد من قياداته من مخلصين اللي كانوا معه من المخلصين اللي كانوا من شيعته قال له يا نصر أترى أهل الكوفة فعلوها حسينية يعني سواها معي كما سووا مع جدي الحسين؟ قال له أما أنا يا ابن رسول الله فمعك معك للموت أنا ما أدري الناس ما لا صنعوا أنا معك ما أتخلى عنك. وبالفعل قاتل واستمر القتال إلى الليل حتى مضى هزيع من الليل ظلمت الدنيا وزيد يقاتل في هالفترة. شوف الأوباش شوف الأراذل. طلع واحد من عسكر الشام وقف بين الصفين وصار يشتم فاطمة فاطمة الزهراء. زين انت جاي تقاتل قاتل مقاتلة الرجال للرجال يعني هذه شو تسوي فيها ماذا تصنع بها؟ تشتم فاطمة عرض رسول الله بنت رسول الله ليش حتى تغير زيد؟ زين إذا أغضت زيد شو محصل أنت؟ شو محصل لدنياك؟ شوف السفالة الدناءة تصل بهم إلى هالحد. يريد يغير زيد بس يريد يغير زيد يسب أمه. أما زيد فوقف ولم يتمالك نفسه من البكاء صار يبكي. ما يبكي لأنه يشوف الموت ما يبكي لأن حمل جراحات ما يبكي لأن جماعته تخلوا عنه لا هو رايح للموت هو موطن على لقاء الله نفسه ما يهمه. لكن لما سمع شتم أمه فاطمة صار يبكي. ثم قال نادى في أصحابه قال أما من أحد يغضب لرسول الله؟ أما من أحد يغضب لفاطمة؟ ما فيكم واحد صاحب غيرة؟ فقام رجل منهم قال أنا له يا ابن رسول الله. حمل عليه هذا من شيعة زيد حمل على هذا الشامي أتاه ما أعرف شلون مثل الصاعقة ضربه بسيف قده نصفين خلاه نصفين. فلما عاد إلى زيد أخذه زيد وقبل ما بين عينيه قال له والله لقد سررت رسول الله لقد أخذت بثاننا لقد حظيت بخير الدنيا والآخرة وذخرها. ثم هجم على القوم استمر قاتل. ثم أتاه سهم غارب سهم ما يدرون من وين أصاب جبهته دخل نفذ في رأسه فسقط. أصحابه تفانوا اللي قتل صاروا قلة. حملوا زيد ودوه للكوفة داخل الكوفة بيت واحد من شيعته جابوا له طبيب. الطبيب نظر إلى رأسه إلى السهم قال له شوف مولاي سيدي أنا أقدر أطلع من السهم من رأسك. كان يعاني عند ألم شديد ما يطيق الألم قال له أنا أقدر أطلع السهم من رأسك بس إذا طلعته تموت. قال له أخرجه. زيد قال له طلع السهم حتى لو أموت أنا هذا الألم ما أطيقه. قال أموت أحسن لي. فأخرج السهم من رأسه فما أن أخرجه حتى مات رضوان الله عليه استشهد. وانتهت تلك الحياة الطاهرة الكريمة حياة التضحية والجهاد والفداء والقيام لأجل الله في سبيل الله هذه كانت نهايته. لكن القصة ما خلصت انتهت؟ لا ما انتهت. أخذوا أصحابه أخذوا فكروا شي سووا الآن هم في أزمة والكوفة معلن فيها الأحكام العرفية وابن زياد وعفوا وبنو يوسف بن عمرو وجماعته وبنو أمية دولة محاصرين زيد وأصحابه، يعني هم في خوف، شي سووا له؟ ويعلمون علم اليقين أن القوم لو حصلوا على جثمان زيد أولا يقطعون رأسه، ثانيا يمكن يصلبوه. أخبار صلبة كانت قد بلغت الناس من قبل ولادته يسمعون عنها. طيب فكروا فيما بينهم، قالوا أحسن حل نشوف أكو نهر اسمه نهر العباسية، إلى الآن موجود، إلى الآن نهر العباسية موجود. هذا النهر فيه ماء كثير، نوقف المي نحفر له قبر ندفنه في وسط النهر، بعدين إذا حسنت الأحوال نشوف شو نسوي. وبالفعل حفروا ودفنوا وأجروا الماء على قبره. واحد عبد كان واقف في بستان هناك يعمل، فنظر شاف، راح أخبر الوالي السلطان الحاكم الأموي، فأتوا إلى قبره وقفوا الماء حفروا النهر استخرجوا نبشوا قبره واستخرجوا جثمان زيد. شوفوا الدناعات والخساسات، يعني واحد قاتلكم بشجاعة وبطولة ورجولة والآن مات خلاص، لا راحوا واستخرجوا جثمانه، حزوا رأسه، بعثوا برأسه إلى الخليفة إلى الشام. زين غير يعني يدفنون جثمانه؟ لا، صلبوه على جذع نخلة وبقي مصلوبا 4 سنوات. هذه جريمة التاريخ، جرائم التاريخ، جرائم البشرية. والله حتى اليهود ما يسووه. أدفن الناس ما يسويها. 4 سنوات صلبوا جثمان هذا الشهيد وخلوه عاري متقصدين حتى يعني الناس ينظرون إلى عورته مكشوفة، والناس ينظرون إلى ينهتك، يعني ينهتك. فشنو صار؟ نزلت بطنه على عورته، غطت عورته طبعا بإذن الله، وإلا هو لازم يعني يفترض الميت يبس يجف ينتن. قال لا، طري جسمه، طري مصلوب طري، فنزلت بطنه غطت عورته. ماذا صنعوا؟ حاولوا كشف عورته، هذه في قصة مفصلة أنا ما أذكرها بالتفصيل. فجاءت الفاختة، نوع من الطيور، عشعشت على عورته، غطت عورته، يجون يخربون عشها فتجي تبني العش من جديد. 4 سنوات، بعد 4 سنوات لما قام ولده، عنده ولد اسمه يحيى، يحيى ابن زيد، قام في طبرستان في إيران، هناك نهر وانتصر وبقي مدة منتصر ثم قتل. المهم لما قام يحيى الناس صاروا خلال 4 سنوات يجون يتبركون بالنخلة بالعمود اللي مصلوب عليه، يتبركون به يسلمون عليه يبكون. فكتب الوالي إلى الخليفة قال له هذا سوالنا مشكلة شو تسوي له؟ فكتب له الخليفة قال له انظر عجل أهل العراق، أنزله واحرقه وانسفه في اليم نسفا. نزل جثة زيد، اشعل فيها النار حرقه، ثم رماده شو تسوي له؟ تنفخه باليم حتى لا يبقى له أثر، لا يبقى له قبر. هذا الكلام أيها الأخوة مو من عندي ولا في كتبنا وبس، هذا يذكره الأمويون في كتبهم، أرباب التاريخ العامة. روح شوف، هاي قضايا معروفة. ويجينا اليوم واحد يدافع عن بني أمية وعن زياد بن أبيه وعبد الله بن زياد ويزيد والحجاج بن يوسف، شنو هذا؟ شنو أنت شم حصل؟ شم حصل الدافع عن ذولة؟ شنو هذولة؟ المهم. اليوم أيها الأخوة زيد ما عنده قبر، لكن اللي رايح للعراق يمر بظهر الكوفة، هاي منطقة العباسية والكفل، منطقة يسموها الكفل المشخاب، وانت طالع إلى بين البساتين إلى الكوفة وإلى كربلاء، تجي إلى نهر العباسية، إن شاء الله تروحون زيارة لو مريتوا بهذا الطريق، أكو مقام زيد، الناس يصورون هذا قبر زيد. زيد ما عنده قبر، لكن في هذا المكان حرقوه ونسفوا رماده، فيسموه مقام زيد، يجون الناس هناك يصلون يزورون عليه. ثم اتخذه الزيدية إماما. الزيدية شيعة انفصلوا عن الشيعة الاثنى عشرية، تحولوا من زين العابدين إلى زيد، اتخذوا إمام، ما أجوا يعني إلى الإمام الباقر. المهم هذا مصير زيد ومصير عترة رسول الله، فشتتهم في الأرض حتى قبورهم، فبعض ببغداد وبعض بسامراء، وبعض بطوس والبقيع، وبعض حواش رفاين، وهادي الغني له قبر، ودعا عنك ذكر الطاف، إن حديثه أحال فؤادي عند تذكاره جمرايا. كل المصائب، هذا الشاعر كان لسان حاله يقول كل المصائب تهون أمام مصيبة الحسين. زيد قاتل لكن ما تعب شاعر، عنده ساقي في عسكره في جيشه يمشي ويسقي الناس، ما مات عطشان، ما سبوا نساء، نعم قتل صلبوا، لكن هل سبيت نساء؟ لا. مات عطشان بأبي وأمي، لحظة حشرجة الموت، لحظة ينازع فيها سكرات الموت، يقول الراوي شفت شفتي الحسين تتحرك، جيت اقتربت منه شوف شي يقول، سمعت بصوت ضعيف يقول يا قوم أنا وحق جدي عطشان، اسقوني شرب من الماء، ها ما سقوا، ذبحه الشمر من الوريد إلى الوريد، كأني بها نادت يا هالناس درب المشرع مني، أنا بجفي أجيب الماي لحسين عطشان خيام سلمين، أنا منين أجيب المرتضى منين، أمشي يا ويلي أمشي واعذر بالمطاعي، مطاعين يا هو منكم حسين، يا ويلي لما انسمع زاد لوني، قالها يا خويا زيد انا حسين يا زينب انا عزين، انا عزين يا زينب انا حسين، اسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم العجل جل الاكرم يا الله، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم رد كل غريب إلى وطنه. اللهم سهل أمورنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.